بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الحديد، هذه السورة العظيمة التي ذكرنا أن أهم موضوعاتها وأغراضها هو تحقيق وتثبيت وترسيخ الإيمان في قلوب المؤمنين، وكذلك بناء المجتمع المثالي القائم على تحقيق العبودية والصلاح، وهذا لن يتحقق إلا بإيمان راسخ وبذل وإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الله عز وجل عظيم قدرته وواسع علمه وتدبيره وتصرفه بمخلوقاته، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الثانية: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فأكد هنا هذه الحقيقة التي ينبغي أن ترسخ في نفس المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي الأبدي الأزلي الدائم، ملكا مطلقا كاملا لهذه المخلوقات، للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما فوقهما وما تحت الثرى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية. ولكن في الآية الأولى أكد هذه الحقيقة لبيان أنه يحيي ويميت، فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فإن من لوازم الملك هو أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي ويميت. وفي هذه الآية قال له ملك السماوات والأرض لبيان أن إلى الله المنتهى وأنه إليه تصير الأمور وأنه إليه ترجع الأمور، فقال في هذه الآية التي معنا: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض أي ملكا مطلقا كاملا حقيقيا للسماوات وما فيها وللأرض وما فيها، لأن الإنسان في هذه الدنيا إذا ملك شيئا فإنه يكون مؤقتا زائلا ناقصا، وملك الله سبحانه وتعالى دائم كامل مطلق. لذلك الإنسان إذا ملك شيئا إما أن يكون هذا الملك ملكا استقلاليا، أي يملك هذا الشيء استقلالا أو مشاركة أو معاونة ومساعدة لغيره، والله سبحانه وتعالى قال له ملك السماوات والأرض، أي له وحده لا لغيره، وحده يملك السماوات والأرض، وغيره لا يملكون مثقال ذرة. وقد نفى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في آية عندما تحدى هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل، فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى أن يكون لهم ملك، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. أولا نفى الملك من حيث الاستقلال، ثم نفى الملك من حيث المشاركة، قال: وما لهم فيهما، أي وما لهذه الآلهة التي تزعمون وتدعونها، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، أي من شريك، فليسوا هم شركاء لله سبحانه وتعالى. وما له منهم، أي وما لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الشركاء من ظهير، أي من مساعد ومن معاون ومن معين، فنفى عنهم الملك المستقل، ونفى عنهم المشاركة، ونفى عنهم المعاونة. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلذلك الملك هنا ملكا مطلقا كاملا حقيقيا لله وحده لا شريك له. قال: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. إليه وحده ترجع الأمور، فيرجع الناس ويرجع العمال وترجع أعمالهم وتنتهي الأمور والأحوال، فلله عز وجل الآخرة والأولى. وإن إلى ربك المنتهى، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور، وإليه المصير. فكل ما في هذا الكون سينتهي ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا استلزم هذا الملك أن كل ما في هذا الكون مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإلى الله ترجع الأمور. وطالما أن إلى الله ترجع جميع الأمور، فإن العبد إذا ألمت به ملمة أو مصيبة ينبغي له أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلتجئ إلى من ملكه ناقص، وإلى من ملكه زائل، وإلى من ملكه مؤقت. ذلك هنا قال: وإلى الله ترجع الأمور. كذلك من فوائد هذه الآية أن من أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى قضيت، لأنه إلى الله ترجع الأمور. وأما من أنزلها بغيره فإنه يوكل إليها. من أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى قضيت، ومن أنزلها بغيره يوكل إليها. ثم بعد ذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى آيتان عظيمتان من آثار قدرته، ومن آثار ملكه، ومن آثار تدبيره، ومن آثار تصريفه لهذا الكون. قال: يولج الليل في النهار. يولج الليل أي يدخل الليل في النهار. والليل والنهار آيتان عظيمتان عجيبتان من آيات الله سبحانه وتعالى. فتارة يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا الأثر المستلزم للإيمان بهذا التقلب وهذا التعاقب وهذا التوالي بين الليل والنهار، فقال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في موضع آخر: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضه بعضا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهنا قال: يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل على النهار فينقص من النهار ويزيد في الليل، ويولج النهار في الليل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من باب كمال تصريفه وتدبيره لمخلوقاته ومن واسع علمه وحكمته. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار يتفاوتان، إما النهار يستوي مع الليل، وإما النهار يدخل في الليل فيكون أطول شيئا فشيئا، وهذا يكون في الغالب في الصيف، وإما يدخل الليل بالنهار فيزداد الليل وينقص النهار. وهذه الزيادة تكون بدقة وبتدريج، لا تكون مرة واحدة، فلا يأتي النهار الطويل فجأة بعده يأتي نهار قصير، فإن النهار الطويل فيه من الخصائص ما تختلف عن النهار القصير، ففيه من الحرارة وفيه من النور وفيه من سطوع الشمس وفيه من الوضوح ما لا توجد في الخصائص التي عندما يكون النهار قصيرا كما في الشتاء. وهكذا يأتي الصيف ثم يأتي بعده الخريف ثم الشتاء ثم الربيع، وهكذا يقلب الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا التدريج يكون بوقت قصير، فإن النهار يدخل على الليل في هذا اليوم مثلا دقيقة، ثم في اليوم الثاني والثالث دقيقة أخرى، وهكذا حتى إذا اقترب من الاعتدال زاد هذا التداخل. قال يولج الليل، أي يدخل الليل في النهار فيكون الليل أطول، ويولج النهار في الليل فيكون النهار أطول، وهكذا تتقلب. وهذا الأمر يظهر جليا في بعض الدول التي يكون فيها في الصيف النهار طويلا جدا حتى يصل إلى 20 ساعة، والليل يكون 4 ساعات. وكذلك في الشتاء يكون العكس، الليل يكون طويلا والنهار يكون قصيرا، بخلاف هذه الدول التي نحن فيها فالليل والنهار متقاربان. وهذه الدول يجد العبد هذه الآية واضحة جلية فيها. فلما كنا في بعض هذه الدول في أوروبا كنا نصلي المغرب الساعة 10 مساء، أي الساعة 11 مساء بتوقيتنا، ثم نصلي العشاء الساعة 11:30 مساء، أي بتوقيتنا 12:30 بعد منتصف الليل، ثم نصلي الفجر في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، وقت قصير بين العشاء والفجر. وهذا الأمر ينقلب وينعكس في الشتاء. لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في إشارة إلى عظيم تصريف الله وتدبيره وملكه لهذا الكون. وهو عليم بذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات سابقة أنه العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير، وقال وهو بكل شيء عليم. قال هنا وهو عليم بذات الصدور، أي ذات، أي صاحبة الصدور وهي القلوب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، السر هو ما يسره العبد في قلبه وفي صدره، وأخفى هو ما سيضمره مستقبلا ولم يعلم به الآن، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. قال وهو عليم بذات الصدور، أي ما في الصدور من الخواطر ومن الخلجات ومن الأسرار ومن الهموم ومن الأحوال ومن الأسرار التي هي مخبأة في القلب ومن التي ستخبأ مستقبلا. فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور فينبغي عليه أن يطهر قلبه من الرياء، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب، وينبغي أن يطهر قلبه من النفاق، وينبغي أن يطهر قلبه من الحقد ومن الغل ومن البغضاء ومن الحسد ومن الاستكبار ومن الغرور ومن التفاخر، لأن هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإن لم يصرح بها العبد وإن لم يظهرها فإن الله عليم بذات الصدور. وكذلك ينبغي أن يكن العبد في قلبه وفي صدره كل ما يحبه الله ويرضاه من حسن الظن بالآخرين ومن محبة الله سبحانه وتعالى ومن محبة رسوله ومن محبة كتابه ومن محبة دينه ومن محبة عباد الله الصالحين. فهذا كله من آثار قول الله عز وجل وهو عليم بذات الصدور. فلا يضمر العبد في قلبه إلا ما يحبه الله ويرضاه. والقلب سمي قلبا لأنه كثير التقلب، قال وهو عليم بذات الصدور. والقلب كثير التقلب، فما أسرع ما يتحول من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، وأكثر ما يساعد القلب على هذا التقلب من الطاعة إلى المعصية هو حب الدنيا. حب الدنيا وكراهية الموت هي أكثر ما تجعل القلب يتقلب كثيرا من الطاعة إلى المعصية. قال: وهو عليم بذات الصدور. ثم قال بعد ذلك: بعد أن أقر الله سبحانه وتعالى وقرر فيما مضى، ذكر قرابة 15 اسما وصفة عظيمة من صفات الله ومن أسمائه الحسنى، الآن يأتي التكليف ويأتي الواجب. إذا تقرر عندك بأن الله على كل شيء قدير، وأنه مالك الملك، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه إلى الله ترجع الأمور، قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هنا قال: آمنوا بالله. فإذا أيقنت بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف وهو المدبر وهو العليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا تقرر عندك ذلك، وهذا أمر مقرر بالعقل وبالفطرة وبالحس وبالفهم الذي أودعه الله سبحانه وتعالى العباد، هذا يستلزم ترسيخ وتحقيق الإيمان. هنا قال: آمنوا بالله، أي آمنوا بالله ربا وخالقا ومالكا ومدبرا ورازقا ونافعا وضارا ومتصرفا، آمنوا بالله معبودا واحدا لا شريك له، ولا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له، آمنوا بالله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، صفات الجمال والجلال والكمال. فالله سبحانه وتعالى قررنا بذلك فيما مضى من آيات، قال: آمنوا بالله وحده لا شريك له. فإذا تقرر ذلك قال: آمنوا بالله ورسوله، ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنوا برسوله خاتما للنبوات وللرسالات، وآمنوا برسوله مطاعا ناقلا للوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: آمنوا بالله ورسوله. فإذا حققتم الإيمان الصادق واليقين الكامل بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله، فإن ذلك يستلزم عليكم أن تنفقوا بالمال الذي جعلكم مستخلفين فيه. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما هنا المن إما تبعيضية، أي أنفقوا بعضا مما أعطاكم الله من المال، أو بيانية، وهذا هو الصواب وهذا هو الأقرب. مما، أي أنفقوا مما عندكم من المال إذا تحققت في هذه النفقة المصلحة. فكلما تحققت مصلحة الإنفاق فأنفقوا، لأن المال هو مال الله سبحانه وتعالى. قال: مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا المال الذي تملكه أنت اليوم قد انتقل إليك ممن كان قبلك، وسينتقل منك إلى من كان بعدك. لذلك لما قرأ عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ ليس لك من مالك إلا هذا الذي تأكل فيفنى، وتلبس فيبلى، وتتصدق فيمضي بحسب هذه الصدقة. لذلك لله سبحانه وتعالى علينا ثلاث منن وثلاث نعم بالمال. النعمة الأولى أن ملكنا الله سبحانه وتعالى هذا المال، والنعمة الثانية أن شرع لنا الإنفاق منه، والنعمة الثالثة أن رتب على هذا الإنفاق الثواب. فالله سبحانه وتعالى أعطانا المال ثم شرع ويسر لنا أبواب وسبل الإنفاق ثم كتب لنا ورتب على هذا الإنفاق الأجر العظيم. فهذه ثلاث منن ونعم من الله ينبغي أن يشكرها العبد لله سبحانه وتعالى. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنفقوا هذا المال، أنفقوه في سبيل الله، أنفقوه لأنه أقصر طريق إلى الصلاح، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. قال: فأصدق وأكن من الصالحين. فالنفقة أجرها كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله بعد ذلك قال: فالذين آمنوا منكم، أي حققوا الإيمان بالله ورسوله، وأنفقوا لهم أجر كبير. لماذا؟ لأن أبواب النفقة واسعة، فإن النفقة فيها الصدقات الجارية، وفيها إغاثة الملهوف، وفيها تنفيس الكربات، وفيها تفريج الهموم، وفيها أفعال البر والخيرات، وفيها الأوقاف، وفيها كل ما يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك المجتمع لا يكون مجتمعا صالحا حتى يحقق أهله الإيمان الراسخ والنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإنفاق في سبيل الله بصدق وإخلاص هو من أعظم معايير ومقاييس الإيمان الصادق. لذلك اقترن هنا الإيمان بالله ورسوله والنفق في سبيل الله. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فطالما أن هذا المال هو مال الله، وأن هذا المال هو عارية عندكم، وأن هذا المال وجوده مؤقت، فأنفقوه، لأنك إذا لم تنفق هذا المال سيأتي بعدك الورثة، فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فعليك، لأنك تركت وخلفت هذا المال لهم يفعلون به ما يشاءون. قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ولهم أجر كثير، ولهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.